بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة.
عندك باب قول الله وما يبتغي غير الإسلام دينا، ولا مباشرة حديث أبي هريرة؟ نعم تفضل، مش مشكلة، كمل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، إنك على خير بك اليوم، إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. فقال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: يكفي حديث أبي هريرة. هذا الحديث العظيم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الحديث العظيم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مجيء الأعمال وتمثلها يوم القيامة، هو استكمال لباب قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مناسبة هذا الحديث للباب أن هذا الحديث يبين أن الإسلام هو الذي يقبل من العبد يوم القيامة، وأن الإسلام يجزى عليه العبد أيما جزاء، وفضل الإسلام على سائر الأعمال عظيم، ذلك أن الأعمال تجيء يوم القيامة بخيرها وفضلها، ولكن الإسلام يعلوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. مجيء الأعمال أيها الإخوة يوم القيامة، هذا جاء في النصوص، وجاء في النصوص كذلك أن الأعمال توزن يوم القيامة، وجاء كذلك أن العامل يوزن يوم القيامة، وجاء كذلك أن الأعمال تتمثل في يوم القيامة، كما جاء أن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، كما جاء ذلك في حديث البخاري وفي حديث غيره كذلك. فالأصل أيها الإخوة في قوله تجيء الأعمال، هنا نسب المجيء إلى الأعمال، والأصل أن الذي يجيء حقيقة هي الأعمال، والأصل كذلك أن يحمل الكلام على حقيقته، فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة كما قرر ذلك أهل العلم. وقال هنا تجيء الأعمال، فلاحظوا معي هنا قضيتين: أولا أنه نسب المجيء إلى الأعمال، ثانيا لا يلجأ إلى القول بثواب العمل إلا إذا تعذرت الحقيقة، أي حقيقة مجيء العمل يوم القيامة. ولا شك على أن الله قادر على أن يأتي بالأعمال حقيقة تتقول ماذا بذلك. القضية الثالثة أيها الإخوة أن الخوض في كون الأعمال الذي يجيء هو ثوابه، هذا نوع من التأويل يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى قرينة وإلى صارف. القول الثاني أن المراد به ثواب العمل، وأن العمل لا يأتي حقيقة، وهؤلاء أولوا أو فسروا المجيء هنا بالثواب، بل فسروا مجيء جميع الأعمال، وقالوا إن العمل لا يتصور أن يأتي هو حقيقة. ولا شك على أن هذا خلاف القول الصواب. قال فتقول الصلاة يا رب أنا الصلاة، يعني الأعمال هنا أيها الإخوة كلها يحصل بينها من التنافس في الخير، فتقول يا ربي أنا الصلاة، أي أنا التي أشفع وأنا التي فارق بيني وبين الكفر وأنا وأنا، فتريد أن تشفع لي صاحبها، فيقول يا رب أو فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، وفي ذلك فضل الصلاة وأنها سبب من أسباب الشفاعة والخير للعبد يوم القيامة. فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، وفي ذلك أن الصدقة من الأعمال الفاضلة، وقيل يراد بها الزكاة وقيل يراد بها عموم الصدقة. قال ثم يجيء الصيام فيقول الله إنك على خير. الصيام أيها الإخوة دلت الأدلة على أنه على أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، وهذا حديث من الأحاديث العظيمة كذلك. ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله إنك على خير بك اليوم، آخذ بك وأعطي بك، فقال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أولا قوله هنا ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام. السلام أيها الإخوة اسم من أسماء الله جل وعلا دال على اتصافه بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة السلامة من الآفات والعيوب، فالله جل وعلا يحب السلام ومنه السلام وإليه السلام، وتحية أهل الجنة كذلك ماذا؟ السلام. فهو جل وعلا سالم من كل آفة ومن كل عيب، وهو جل وعلا كذلك يعطي السلامة لخلقه، فكل سلامة في هذه الحياة الدنيا ما هي إلا أثر من آثار اسم الله جل وعلا ماذا؟ السلام. واسم الله السلام من الأسماء الحسنى كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، فهو من أسماء الله جل وعلا الحسنى التي يدعى بها. قال بك اليوم آخذ، بك اليوم أي أيها الإسلام آخذ، قيل المراد بالأخذ هنا العقاب، لأن الأخذ يأتي في نصوص الكتاب والسنة بمعنى ماذا؟ بمعنى العقاب، كما قال الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فالأخذ يراد منه ماذا؟ العقاب. وقيل الأخذ يراد منه أنه الفيصل بينه وبين غيره، فهو جل وعلا يأخذ بالإسلام دينا ولا يأخذ بغيره دينا، بمعنى أن الله يقبل الإسلام فقط الدين المعتبر. بك آخذ أي بك أعتبر أديان الناس، وفي ذلك دليل لقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وعلى ذلك يكون المراد بالإسلام هنا على العموم الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، فالله يأخذ من الدين الإسلام فقط ما كان سالما من الشرك وما كان سالما من الكفر ويقبل بالإسلام. وقيل المراد به ماذا؟ الإسلام الخاص، باعتبار أن الصلاة والزكاة وفروعها وبعض الفروع الأخرى هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النص بها، وعلى هذا أو هذا يكون المراد بالإسلام هنا ماذا؟ عموم الإسلام، ولا يمتنع أن يراد منه الإسلام الخاص. فالمراد بك آخذ أي أقبل، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الأقرب أيها الإخوة أن المراد بك آخذ أي بك أعاقب. قوله هنا يوم القيامة أي ذلك في يوم القيامة. قال وبك أعطي، فالله جل وعلا يعطي على الإسلام عطاء عظيما، ومن عطائه جل وعلا أنه يشفع بالإسلام، ويشفع كذلك بأهل الإسلام، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فالإسلام بعمومه سبب عظيم من أنواع الشفاعة لله جل وعلا. وشفاعة الإسلام أيها الإخوة كسائر أنواع الشفاعات تارة تكون ابتدائية، أي يشفع الإسلام في رجل أن لا يدخل الجنة، أن لا يدخل النار أصلا أو ابتداء، أو أن يراد بشفاعة الإسلام هنا إما بتخفيف العذاب في النار وبإخراج من في النار إلى الجنة، ذلك أن الأعمال تشفع لصاحبها فيخفف عن هؤلاء العذاب، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وختم المصنف بهذه الآية العظيمة لعدة أمور. الأمر الأول الدعوة إلى دين الإسلام، فأنت عندما تعلم أن الله جل وعلا يأخذ بهذا الدين ويعطي بهذا الدين، هذا يحثك على الدعوة إليه. ثانيا الإسلام أيها الإخوة هو خاتم الأديان، فلا دين بعده، قال هنا بك آخذ وبك أعطي. ثالثا أيها الإخوة شمولية هذا الدين وصلاحيته لكل زوال ومكان. فرابعا أيها الإخوة أن الدخول في الإسلام ينبغي أن يكون كافة، والاستجابة لأوامره ماذا كذلك. نعم. مناسبة هذا الحديث أيها الإخوة لباب تفسير الإسلام أن هذا الحديث يدل على أن من تفسير الإسلام، بل هو التفسير الأعظم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وترك المحدثات والبدع، وترك الإحداث في الدين التي تنافي تفسير الإسلام. فهنا المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليقول لك أن تفسير الإسلام لا يتم إلا بأمرين. الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا بالعبادة، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني المتابع للنبي عليه الصلاة والسلام، ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها من قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله هنا من عمل عملا يشمل هذا العمل أن يكون في أصول الدين وفي العقائد، فكل من عمل عملا يخالف أمر المعتقد فهو مردود، وعلى ذلك يدخل في قوله من عمل عملا الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، والشرك الخفي، فهو مردود على صاحبه. ويشمل كذلك الأعمال الأخرى، أعمال الجوارح وغيرها، ويشمل كذلك عند العلماء العبادات، فكل عبادة ليس عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهي رد. قوله هنا فهو رد، فأي فهو مردود على صاحبه. البدع أيها الإخوة ضررها عظيم وشرها مستطير، وضررها كما بينه العلماء من عدة أوجه. الوجه الأول أن البدع فيها تشريع لما لم يأذن الله جل وعلا به. فالدين أيها الإخوة من خصائصه أنه كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك العلماء قالوا إن البدع، وهي الفائدة الثانية أو المحور الثاني، فيها اتهام للشرع بالنقص، ذلك لأن كل إضافة في الدين فهي اتهام له بالنقص. الأمر الثالث وهو مهم كذلك أن فيها مناقضة لأمر رسول الله، واتهام له بالتقصير في أداء هذا الدين وتبليغ شرع رب العالمين. نعم. باب
وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم. قوله هنا باب وجوب الاستغناء، هذا الوجوب أيها الإخوة هو وجوب شرعي بمعنى أنه مفروض ولازم. قوله باب وجوب الاستغناء، أورد المصنف هذا الباب ليبين لك أن الأصل في أخذ الإسلام واستقاء مصدره وقيام أركانه وتحقيق مراداته أن يقوم على الكتاب والسنة، ذلك أن الكتاب والسنة هما المصدران اللذين يؤخذ منهما الإسلام، وكل مصدر سواهما فإنما هو تبع لهما في الموافقة أو في غيرهما. قوله هنا باب وجوب الاستغناء أي الاكتفاء بمتابعة الكتاب، وعلى ذلك لا يجوز تحكيم غير الكتاب والسنة في بيان هذا الإسلام وفي ذكر ضوابطه وغير ذلك، والاستغناء هنا بمعنى الاكتفاء. وقوله عن كل ما سواه يشمل كل ما في الكتاب والسنة مما يؤخذ كمصدر من مصادر التشريع. وعلى ذلك أيها الأخوة لا بد أن نعلم أن هناك من استغنى بالكتاب والسنة عن سواهما، من ذلك أيها الإخوة أن هناك من استغنى بالكتاب والسنة أولا بعوائد الجاهلية ودين الآباء وما كان عليه الأسلاف، كما بين الله جل وعلا ذلك بقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي بعض الرواية بعض الآيات الأخرى مهتدون. فهؤلاء فضلوا عوائد الآباء ودين الأسلاف على الكتاب والسنة، كما ذكر الشيخ في غير ما موضع في الجزيرة العربية أن الناس كانوا يتحاكمون إلى رؤساء القبائل وكانوا لا يحكمون الكتاب والسنة، إنما يحكمون قانون القبيلة أو قانون العشيرة الذي يسنه أهل ماذا؟ الذي يسنه رئيس القبيلة أو العشيرة، وهذا أمر لا ينبغي. من الأمور التي حكمت كذلك التعصب لأقوال الرجال وآرائهم وتحكيمها على الكتاب والسنة، من ذلك قول بعضهم كل نص خالف قول أئمتنا أو مشايخنا فهو إما مؤول أو منسوخ، كل نص من الكتاب والسنة يخالف أقوال أئمتنا ومشايخنا فهو إما مؤول أو منسوخ. الاستغناء الثالث الاستغناء بالأخذ بالعقول وتحكيمها وتقديمها على الوحي المبين، وذلك من ذلك قولهم أن العقل حاكم على الشرع، وأن نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن تعرض على العقول، فما وافقها أخذ به وما عارضها فإنه يطرح. الاستغناء الرابع بالفهم المجرد لنصوص الكتاب والسنة دون الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين، فهذا نوع من الاستغناء عن الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة دلت على وجوب الأخذ بفهم الصحابة ونحو ذلك. ومن ذلك كذلك تحكيم الهوى وتقديمه على نصوص الكتاب والسنة ورغبات الأنفس كذلك. قوله هنا نعم وقول الله جل وعلا قوله هنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيه بيان أولا أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، لأنه قال ونزلنا عليك، إذن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. الفائدة الثانية أنه جعله تبيانا لكل شيء، فكل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم فإنه موجود في الكتاب، وفي أمور دنياهم فيه ما في الكتاب ما هو عموم يدل على ذلك كذلك. قوله هنا لكل شيء، الكل هنا من ألفاظ العموم، وتشمل بهذا اللفظ كل ما يحتاج إليه الناس في أمور الحلال والحرام فإنه موجود في القرآن وفي السنة، كذلك ما فيه نفع العباد في أمور دنياهم وآخرتهم هذا موجود كذلك. وهذه الآية أيها الإخوة ليس معناها ما فهمه البعض أنه يراد منه الاكتفاء بالقرآن فقط، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فقالوا إن القرآن فيه كل شيء وعلى ذلك استغنوا بالقرآن عن السنة. لا أيها الإخوة، فالنصوص تدل على أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وترشد إليه وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامة، فالسنة هي سن القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والقرآن أيها الإخوة يأتي على ثلاثة أنحاء، أو على مجمل ما في القرآن من المواضيع ثلاثة مواضيع. القرآن يشتمل على التوحيد والعقيدة والإيمان كما بين ذلك الإمام ابن القيم، ويشتمل كذلك على الحلال والحرام، ويشتمل على ذكر أهوال القيامة ونحوها. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذي تبيان، علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه هي أقسام العلم كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله. والله ما قال مريء متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. إذن القرآن يشتمل على هذه الأمور. قوله هنا تبيانا لكل شيء، بين أهل العلم أن هذا على العموم، فليس في القرآن كل دقيقة وصغيرة مما يتعلق بأمور الدنيا، كما ظن بعضهم أن القرآن كتاب تاريخ وجغرافيا وكتاب فلك وعلم أحياء وكيمياء، وحاولوا أن يستخرجوا من القرآن ما هو دقائق هذه العلوم. القرآن لم يأتي لمثل هذا، إنما القرآن أشار إلى ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالعلوم كلها موجودة في القرآن بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومناسبة هذا الباب أو هذه الآية الباب أن هذه الآية فيها وجوب الأخذ بالقرآن، لأن فيها تبيانا لكل شيء، أو لأن في القرآن تبيانا لكل شيء. نعم، روى النسائي قوله هنا روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. مناسبة هذا الحديث أيها الإخوة للباب أن النظر في كتب التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المحرفة ينافي تفسير الإسلام، وكون عمر هنا أخذ كما جاء في الحديث أنه رأى في يد عمر يحتمل أيها الإخوة هذا القول أمرين. الأمر الأول أنها أهديت لعمر، فرآها أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في يده نسخة من التوراة، ويحتمل أن عمر وقعت يده على النسخة من جراء انتشار بعض النسخ للتوراة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجدت بعض النسخ من التوراة وغيرها عند العرب، لأن هناك من كان متنصرا وهناك من كان يهوديا وهناك من كان على بعض ملل أهل الكتاب. قوله هنا ورقة من التوراة، هذه الورقة الغالب فيها أنها كانت محرفة وغير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليها ابتداء، فدل على أنها محرفة وغير صحيحة. قوله هنا ورقة ليس معنى الذي رآه عمر ورقة فقط، لا، قد يكون رأى أكثر من ورقة، إنما عبر بذلك من حيث أنه رأى نسخة من التوراة. قوله هنا أمتهوكون يا ابن الخطاب، قوله أمتهوكون، التهوك أيها الإخوة المراد منه هنا التحير، وهذا استفهام يراد منه الإنكار، أي أأنت في تهوك أو في شك وريبة يا عمر؟ لا شك على أن الجواب لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر سدا للذريعة، لأن النظر في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب هو ذريعة إلى الشك في دين الله جل وعلا، لما تتضمنه هذه الكتب من العقائد الباطلة ومن الآراء الفاسدة ومن التحريف الذي نالها، الذي يضاد الإسلام في أصله وفي آخره. ولذلك قال هنا أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب. هذه الجملة يا الإخوة فيها عدة مسائل. قوله هنا أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، لأنه لو كان لدين موسى اعتبار، أو لكان لدين عيسى اعتبار، أو لغيره من الأديان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ذلك. ذلك لأن دينه هو الدين الخاتم لهذه الأديان، كما قال جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، كما جاء ذلك في الأحاديث. المسألة الثانية أن جميع الأنبياء هم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يتبعون شريعته، حتى من ينزل من الأنبياء وهو عيسى عليه السلام إنما لا ينزل بشريعة مستقلة، إنما ينزل حاكما ومحكما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، دل على أن جميع الأنبياء هم تبع له عليه الصلاة والسلام حتى في يوم القيامة. القضية الثالثة وهي وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره، ومن وجوب اتباعه إلغاء جميع الكتب و طرح جميع أنواع المصاحف والكتب من التوراة والإنجيل وغيرها، وعدم الاعتبار بما جاء فيها. الفائدة الرابعة والمسألة الرابعة تحريم النظر في كتب الأمم السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها. وللعلماء أيها الإخوة كما بين الشراح في ذلك عدة أقوال. القول الأول التحريم مطلقا، سواء كان على أهل العلم أو على غيرهم، سواء كان ذلك وقت التنزيل أي وقت نزول القرآن، أو بعد ذلك، سواء كان هذا النظر للرد عليهم أو لغيره. وهذا القول أيها الإخوة أخذ بعموم النصوص التي جاءت بتحريم النظر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر مع أن عمر من أهل العلم ومن أهل النظر ومن أهل البصيرة، ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم، فغير عمر من باب أولى وأحرى. القول الثاني والإخوة وهو أنه محرم إلا على أهل العلم الذين يريدون الرد والبيان وتوضيح بطلان ما في التوراة، فالعلماء ألفوا كتب في نقض يعني التلمود، وفي نقض التوراة، وفي نقض الإنجيل، وفي نقض كثير من الكتب التي لها ارتباط بعقائد، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني عدة كتب في ذلك، منها كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ونقض دين النصارى عند غير واحد من أهل العلم، وبينوا يعني السفر الأول والسفر الثاني، و وبينوا بطلان هذه الأسفار التي جاءوا بها، وتناقض كل سفر مع ما قبله. هذا العلماء ما زالوا وما زالوا يؤلفون في ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن السلام عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بآية الرجم ووضع اليهودي يده عليها، دل على أن من التوراة ما لم يحرف فيها. القول الثاني طبعا التحريم مطلقا، ثم التحريم إلا لأهل العلم الذين يريدون الرد والجواز، وهذه قضية أخرى. القضية الخامسة، ما هو سبب هذا التحريم؟ قيل إن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. القول الثاني أن التحريم سببه هو التحريف، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون. فالنصوص في القرآن دلت على أن التحريف دخل على هذه الكتب. والعلماء ذكروا أن التحريف له عدة أنواع. النوع الأول هو تحريف في الألفاظ، ومن ذلك أنهم أخذوا كثيرا من الألفاظ التي جاءت في التوراة والإنجيل وألغوها ورموها ولم يعتبروا بها. من ذلك أيها الإخوة أنهم ألغوا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألغوا كثيرا من القوانين والحدود التي جاءت في التوراة، وقضايا التوحيد كذلك، وبراءة عيسى من الصلب ونحو ذلك. القضية الثانية قالوا إن التحريف وقع في المعاني، وأما الألفاظ فهي موجودة. القول الثالث أن التحريف وقع لللفظ وللمعنى سواسية، فثمة تحريف للألفاظ وثمة تحريف للمعاني، وارتضى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القضية السادسة في هذا الحديث، إيماننا بالتوراة أيها الإخوة والإنجيل إنما هو إيمان إجمالي ليس إيمانا تفصيليا. لماذا؟ لأن الإيمان التفصيلي مرجعه هو الإقرار بما جاء في التوراة والإنجيل، وقد بينا لكم سابقا أنه لا يقر بما فيها لوجود التحريف فيها. فإيماننا بها إيمانا إجماليا بأنها منزلة من عند الله، وأن ما جاء فيها مما لم يحرف فهو حق يجب الإيمان به، وأنه لا يناقض ما عندنا. القضية السابعة، الأصل في هذا الحديث أنه جاء لبيان تحريم النظر في هذه الكتب، وعلى ذلك ألحق أهل العلم رحمهم الله بالتوراة والإنجيل كل الكتب التي تضر ولا تنفع، ككتب أهل الضلال وأهل البدع وأهل الكلام وأهل الزندقة وأهل الفلسفة وأهل الإلحاد وأهل الشك والريب، بجامع أن هذه الكتب تضر العقائد. كما أن التوراة سبب للشك والريب، فكذلك كتب الفلسفة والكلام سبب لقذف الشك والريب، فعلى ذلك لا يجوز النظر فيها ولا تعلمها ولا بيعها ولا تداولها ولا يعني النظر فيها إلا لأهل العلم المتمكنين الذين يردون ويبطلون ما جاء فيها. ولذلك جاءت أقوال أهل السلف بالتحذير من علم الكلام وأهل الكلام، كما قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وكما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم القبائل والعشائر، وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم ماذا؟ الكلام. وأهل الكلام أيها الإخوة كثير منهم رجع، كما جاء ذلك عن الغزالي، وكما جاء عن النيسابوري، وكما جاء عن الفخر الرازي، وكما جاء عن غيرهم من علماء الكلام أنهم تمنوا في نهاية أمرهم أنهم لم يدرسوا الكلام، وأنهم ماتوا على عقائد عجائز كما يقال أهل النيسابور. وظهر ذلك في اضطرابهم: نهاية إقدام العقول إقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولذلك هذا التحذير لأهل العلم من أصحاب من أهل الكلام سببه ذلك. ويدخل في ذلك النظر في كتب العقيدة التي تورث الشك في العقيدة، هذا أيضا يدخل في ذلك. هذه القضية السابعة. القضية الثامنة الاستغناء بنصوص الكتاب والسنة، وتشمل كذلك الاستغناء عن كتب السلف الصالح في العقيدة وعدم النظر فيها، هذا نوع من أنواع الاستغناء عن نصوص الكتاب والسنة، لأن كتب السلف العقيدة تضمنت على نصوص الكتاب والسنة، فالإعراض عنها هو إعراض عن الكتاب والسنة واستبدال له بغيرها. نعم. باب
ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا.
قال باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. الله جل وعلا سمى عباده المسلمين ووصفهم بالإسلام، والواجب هو الاكتفاء بما سمى الله جل وعلا به عباده، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الاسم هو الاسم الشرعي الذي سمانا الله جل وعلا به، وعلى ذلك لا يجوز الخروج عنه وإحداث أسماء لم يأتي الله جل وعلا بها، لأن ذلك سبب للفرقة والاختلاف، ونشوء الأسماء والإخوة سبب كذلك للتعصب لهذه الأسماء، ذلك أن التعصب يا الإخوة كما بين العلماء يكون لعدة أنحاء، إما أن يكون التعصب لشخص أو لطائفة أو لمذهب أو لحزب أو لفكر ماذا معين، هذه خمسة أنواع من أنواع التعصبات، إما للأشخاص وإما للأفكار وإما للبلدان وإما للأحزاب وإما يعني الطوائف وإما لغيرها كذلك. فهذا التفرق في هذه الأمة من أسبابه هو الخروج عن مسمى الذي سمى الله جل وعلا به عباده ووصفهم به، وكل خروج وتعصب فهو سبب للفرقة والاختلاف كما سنبين ونوضح في ذلك. نعم.
وقوله تعالى
نعم الآية هو سماكم،
وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا.
نعم هو سماكم المسلمين. الأصل أيها الإخوة أن التسمية دائما تتبع المسمى، والتسمية تؤثر في من سميت له، فأنت عندما تسمي نفسك بحزب التحرير أو تسمي نفسك بحزب معين، فالأصل أنك توقن وتؤمن بما تضمنته هذا الاسم من معنى، فأنت عندما تسمي نفسك بأنك سني أي أنك تلتزم منهج أهل السنة، أو أنك تقول لنفسك أشعري فأنت تلتزم مذهب الأشاعرة، فالأسماء لها آثار في الاتباع، ولذلك الله جل وعلا قال هو سماكم المسلمين. التسمية هنا من الله جل وعلا اجتباء واختيار لعباده، والعلماء قالوا أن الاختيار في الاسم من الله لا يكون إلا للأكمل والأفضل. هو سماكم المسلمين، هذا الاسم هل هو خاص بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لماذا؟ لكل من آمن ووحد. الصحيح أنه عام لكل من آمن ووحد، فإنه يطلق عليه الإسلام ويطلق كذلك عليه لفظ ماذا؟ الإيمان. قوله هنا هو سماكم، الضمير أيها الإخوة الأصل أنه لله جل وعلا هنا، فهو الذي سمانا بالمسلمين، وقيل الذي سمى هنا هو إبراهيم عليه السلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي ذلك ليكون الرسول إلى نهاية الآية، فقالوا إن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمانا، هذا ليس بجيد، فالصحيح أن التسمية هي من الله، وعلى ذلك لو كانت من عند الله فيجب الأصل شرعا أنه ماذا؟ يكتفى بهذا الاسم ويسمى به عبادة. نعم.
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أمركم بخمس: الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة فقد خلق
ربقة الإسلام
من عنقه إلا أن يرجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماه المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. هذه الجملة فيها عدة قضايا. القضية الأولى قوله آمركم بخمس، هذا يدل على أن الله هو الذي أمر بها، والله لا يدعو عباده إلا إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم. ثانيا أيها الإخوة، أن هذه الخمس فيها مصالح العباد في الدين والدنيا، فهي جامعة لكل مصالح الحمد لله، ففيها كل خير في دين الناس وفي دنياهم. قوله هنا السمع والطاعة، السمع والطاعة أيها الإخوة، هذه الصيغة تارة تأتي بالكتاب والسنة بعدة أنحاء، تأتي بمعنى البيعة، وتأتي بمعنى الإمامة، وتأتي بمعنى السمع والطاعة. والسمع والطاعة هنا على منحيين: المنح الأول سمع وطاعة تختص بنبيه عليه الصلاة والسلام، وسمع وطاعة لربنا جل وعلا الذي أمرنا جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله، وهي ما تختص بالدين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالطاعة والسمع تكون لله جل وعلا ولرسوله، ثم بعد ذلك السمع والطاعة لولاة الأمر الذين طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله، وبها أو بطاعة ولاة الأمر تنتظم مصالح الدين والدنيا. قوله هنا الجهاد، الجهاد أيها الإخوة يشمل الجهاد بالحجة والبيان وبيان هذا الدين، ويشمل الجهاد كذلك بالسيف والسنان، والجهاد له شروطه عند العلماء وضوابطه. قوله والهجرة، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولها ضوابطها وسنبينها إن شاء الله في شرحنا القادم في الأصول الثلاثة، سنبين معنى الهجرة وضوابطها وقيودها، ومتى تكون شرعية ومتى لا تكون شرعية، وما هي البلد التي يهاجر منها وما هي البلد التي لا يهاجر منها، وأضرار ومنافع الهجرة ونحو ذلك. قوله هنا والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. الجماعة أيها الإخوة هنا ضد الفرقة، وقوله هنا من فارق الجماعة، مفارقة الجماعة على نوعين: تارة تكون مفارقة دينية، وهي مفارقة مبنية على الرأي وبنية على الهوى، فكل من فارق عقائد أهل السنة، بل استحدث أقوال أو استحدث عقائد أو خالف ما عليه عقيدة جماعة المسلمين، فهو خارج عن الجماعة. القسم الثاني خروج بالبدن، وذلك يكون برفع السيف على ولاة الأمر المسلمين. قد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الجماعة وعلى الحث على لزومها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله جل وعلا: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الدرس القادم بين في حديث الافتراق أن اليهود والنصارى افترقت على 71 فرقة، و72 فرقة قال كلها في النار إلا ماذا؟ إلا واحدة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الجماعة أو الفرقة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهي الجماعة، ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي بعض الروايات الجماعة وهي جماعة المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام كذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف كما جاءت النصوص بذلك: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل ذلك يدل على وجوب لزوم الجماعة. وقوله هنا: فإنه من فارق الجماعة فقد خلق قيد شبر، قيد شبر تقليل، سواء كانت المفارقة في القليل وفي الكثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ينصب للغادر، كما في حديث مسلم: ينصب للغادر يوم القيامة لواء يقال هذا غدرة فلان ابن فلان، وهذا من جراء ماذا؟ غدره لجماعة المسلمين ومفارقته لهم. وقوله هنا: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، قلنا لكم مفارقة الجماعة تكون بأمرين: إما بمخالفة الرأي والشذوذ عن الجماعة، وإما بالسعي للفرقة والخروج على الحاكم ورفع السيف عنه، فإن ذلك يدل على مفارقة الجماعة. ومفارقة الجماعة تارة تكون من شخص، وتارة تكون من حزب، وتارة تكون من جماعة. فكثير من الجماعات المعاصرة الآن كالإخوان المسلمين وغيرهم فارقوا جماعة المسلمين ورفعوا السيف عليهم، وحثوا الناس على الخروج على الحاكم، وحثوا على خلخلة الأمن بالدعوة إلى المظاهرات وغيرها. هذا نوع من مخالفة أمر جماعة المسلمين، ونوع كذلك من خلع ربقة الإسلام، ونوع كذلك من الدعوة إلى الفوضى التي جاء الإسلام بتحريمها. ولذلك هؤلاء يدخلون في هذا الحديث تبعا، بل كل من دعا إلى مخالفة أمر جماعة المسلمين فهو يدخل فيها. قوله قيد شبر أي مسافة شبر. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا وعيد وتهديد شديد. وهذه الألفاظ من أهل العلم من يحملها على عمومها، فيقول أنها أن مفارقة الجماعة هي كفر بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وتارة أهل العلم يقولون في هذه الألفاظ أنه يراد منها التخويف والتهديد، وعلى ذلك تكون مخالفة الجماعة والخروج هو من كبائر الذنوب. قال: إلا أن يرجع أو أن يتوب. قال: ومن دعا دعوة الجاهلية فإنه من شرهم، أو بشره بجهنم. دعوة الجاهلية هنا تأتي إلى أمرين: الأمر الأول الدعوة إلى أفعالهم وإلى دينهم وعقائدهم، هذا نوع من أنواع الدعوة إلى ماذا؟ أمر الجاهلية. النوع الثاني الدعوة إلى أمر الجاهلية بالتسمي بأسمائهم والدعوة إليها والتعصب لها والفخر بالآباء والأنساب والأحساب إلى غيرها. قوله هنا: فإنه من جثى جهنم. قيل: يا رسول الله، أي ممن يجثو على جهنم. من جثى جهنم، الأصل في الجثى، الجثو أيها الإخوة هو ماذا؟ هو الدخول في الشيء والمكث ماذا فيه، فهو سبب لدخول جهنم. قيل: يا رجل، يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام، هذا يدل على التهديد. ثم قال: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم به، أو بدعوى الله الذي سماكم به. الدعوة التي سمانا الله جل وعلا بها هي ماذا؟ هي دعوة الإسلام، هو الذي سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا النهي عن التسمي بغير الأسماء الشرعية التي جاءت بالنصوص. هناك أسماء أيها الإخوة شرعية كالإسلام والإيمان والسنة وأهل الحديث وأهل الأثر وغيرها من المسميات، هذه المسميات كلها ترجع إلى النصوص وأثنى أهل العلم عليها. وفي اللقاء القادم سنبين ضوابط الأسماء، ما هي الأسماء التي يسمى وما هي الأسماء التي لا يجوز أن تسمى، وإطلاق الأسماء على الجماعات وإطلاق الأسماء على الأحزاب، هل هي شرعية أو غير شرعية، وجوب التسمي بما دلت النصوص عليه. كل ذلك سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.